بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الثالث: عقائد مجمع عليها شذت عنها الشيعة. عقائد مجمع عليها شذت عنها الشيعة. عقائد مجمع عليها شذت عنها الشيعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من مدرسة بحث التقريب أو فكرة التقريب بين السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري. وقد أحسن المؤلف صنعا، لأنه قبل أن يطوف بنا حول عقائد الشيعة في هذه المقدمات صدر الكلام بذكر مجمل لأهم عقائد أهل السنة التي خالفتها الشيعة، فهو يأتي هنا ببعض العقائد الذي محل الإجماع عند أهل السنة. ليس المقصود هنا ذكر عقائد أهل السنة كلها، وإلا هذا موضوع له مصادر أخرى معروفة، لكن هو هنا فقط يشير إلى العقائد المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة والتي خالفها الشيعة. أما هذه الموضوعات فهي أولا إجماع المسلمين على حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه العظيم. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله وأعلن ذلك بين المسلمين. ومن هذه الأصول أيضا محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، ومنها اعتقاد أهل السنة في أهل البيت، ومنها أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أصول أحكام الشريعة المتفق عليها بين المسلمين هي الكتاب والسنة وإجماع السلف، ومنها أن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنها أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه، ومنها أن من اختاره المسلمون من الأئمة كانوا أئمة خلافا لمن حصرهم بعدد معين. ومن أصول أهل السنة أيضا لزوم الجماعة، وأن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، وأهل السنة لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع، وأيضا يعتقدون أنه لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم القيامة. هذه العقائد التي ذكرناها هي بيان مجمل للعقائد التي شذ فيها الرافضة أو الشيعة وخالفوا فيها إجماع أهل السنة، فكان لابد من معرفة هذه الموضوعات، لأن كل قضية انحرف الشيعة فيها انحرافا رهيبا وفظيعا، مما يؤكد لكل عاقل أن الخلاف بين أهل السنة وبينه هو خلاف في الأصول، وليس كما يدعي البعض إنه خلاف في مسائل فرعية. فيذكر أولا أن أهل السنة بل جميع المسلمين أجمعوا على صيانة كتاب الله عز وجل عن التحريف والزيادة والنقص، فهو محفوظ بحفظ الله له. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يوجد في كتب أهل السنة المعتمدة رواية واحدة صحيحة تخالف هذا. وقد ذكر مفسر أهل السنة عند قول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن القرآن محفوظ من أي تغيير أو تبديل أو تحريف. وصرح كبار علمائهم أن من اعتقد أن القرآن غير محفوظ فقد خرج من دين الإسلام. هذه العقيدة عند أهل السنة من الشهرة والتواتر، بحيث إنها لا تحتاج إلى من يقيم أدلة عليها، لأن هذه العقيدة من الأمور المتواترة عند المسلمين. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا، لكل هذا أنه كافر. وينقل القاضي عياض عن أبي عثمان الحداد أنه قال جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. جميع من ينتحل التوحيد يعني جميع المسلمين متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر، جحود أو التكذيب بحرف واحد من القرآن كفر وردة عن الإسلام. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. ويقول البغدادي وأكفروا أي أهل السنة من زعم من الرافضة ألا حجة اليوم في القرآن لدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. ويقول القاضي أبو يعلى والقرآن ما غير ولا بدل ولا نقص منه ولا زيد فيه خلافا للرافضة القائلين إن القرآن قد غير وبدل وخولف بين نظمه وترتيبه. ثم قال إن القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه ولم ينكر منكر ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فيه، ولو كان مغيرا مبدلا لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة، ولأنه لو كان مغيرا أو مبدلا لوجب على علي رضي الله عنه أن يبينه ويصلحه ويبين للناس بيانا عاما أنه أصلح ما كان مغيرا، فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير مبدل ولا مغير. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الفخر الرازي عند قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان، إلى أن قال إن أحدا لو حاول تغيير حرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام الله، حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له الصبيان أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذا وكذا. واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ، فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير إما في الكثير منه أو القليل، وبقاء هذا الكتاب مصونا من جميع جهات التحريف، مع أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات. يعني رغم أن كل أعداء الإسلام حريصون في كل العصور على إدخال التحريف أو التغيير في القرآن، فبقاء القرآن محفوظا من التحريف أو من التغيير مع وجود الدواعي على ذلك هذا من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قطع بأنه سوف يحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا واقع كي تبقى الحجة قائمة على كل الأجيال البشرية. وحينما كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يناظر النصارى في بلاد الأندلس ويقيم الحجة عليهم ويبين لهم أن كتبهم محرفة، فكانوا يردون عليه بأنهم يقولون إن عندكم أيضا بين المسلمين من قالوا إن القرآن محرف وهم الشيعة أو الرافضة، فكان يرد على احتجاج النصارى بدعوى الروافض تحريف القرآن يقول وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين، يعني احكوا لنا خلاف أهل الإسلام أما هؤلاء فليسوا من المسلمين، أما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين، وهذا في كتاب الفصل الجزء الثاني صفحة 80. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك، يعني ممن يستحق بالحكم بتكفيره، وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. إذن الشواهد في هذا المجال طبعا لا تحصى، من حيث الكثرة، وهي موجودة في مواضعها من كتب التفسير وكتب علوم القرآن والحديث والعقيدة والأصول وغيرها. يقول: ولم نكن لنعرض لهذه المسألة إلا بالإشارة العابرة إلى إجماع الأمة عليها، لأنها من القضايا المتواترة ومما علم من الدين بالضرورة، ومن يخالف فيها فإنما يخالف رب العزة جل شأنه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما عرضت لها لأني رأيت من بعض الروافض المعاصرين من يحاول أن يرمي أهل السنة بهذه الفرية، ويدعي أن في كتب السنة ما يدل على التحريف، في حين أنه يزعم أن مذهبه بريء منه. يعني الحيلة النفسية المعروفة وحيلة الإسقاط، رمتني بدائها وانسلت. فهذا الرافضي الخبيث يقول: نحن الشيعة نعتقد في حفظ القرآن وأنه وصول من التحريف، لكن في كتب السنة ما يشير إلى أن فيها، في كتب السنيين يعني وأهل الحديث، ما يدل على تحريف القرآن الكريم. وكأنه بهذا يحاول أن يثبت من طريق أهل السنة فكرة في نفسه يخفيها ويتظاهر بإنكارها. يعني هو مهم أنه يطعن في القرآن، لكن هو بيبرئ نفسه من التهمة وفي نفس الوقت يحاول أن يثبتها من خلال نسبتها إلى أهل السنة. فلم يجد وسيلة يتذرع بها لإثبات هذه الفرية إلا محاولة خداع القارئ بذكر بعض ما ورد في كتب السنة من أحاديث الناسخ والمنسوخ واختلاف القراءات، وهذا لا مستمسك لهم به. ومسألة النسخ والقراءات مما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده، والروافض أنفسهم يقرون بهذا. فهذا التبرسي من علمائهم يقول في مجمع البيان: ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم. يعني في نوع من أنواع النسخ هو نسخ الإيه؟ التلاوة، تكون فيها آية ثم ترفع الآية ويبقى الحكم كآية الرجم كما هو معلوم. فيعني هو نفس الروافض يقرون بذلك، علماؤهم يقرون بوقوع هذا النوع من النسخ ولا يعدون ذلك تحريفا. والقارئ المسلم يعجب لهذا المسلك من بعض الروافض. يقول ممن سلك هذا المسلك عبد الحسين الرشتي في كتابه كشف الاشتباه، وقال في آخر ما ادعى نقله من طريق السنة: فعلى شهادة هذين العظيمين، أعني ابن مسعود وأبا الدرداء، يستحق هذا القرآن الذي بين أيدينا الطبخ أو الحرق اشتماله الزيادة والنقيص. طبعا هو بيسخر يعني، وبيزعم أن ابن مسعود وأبا الدرداء كلامهما يؤيد هذه الفرقة. يقول: والقارئ المسلم يعجب لهذا المسلك من بعض الروافض، فهم يزعمون أنهم ينكرون التحريف ويحاولون تبرئة مذهبهم من هذه الدعوة، ولكن أسلوبهم وطريقتهم في الدفاع توحي بأنهم يحاولون إثبات التحريف، سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا ذلك. أنهم وهم يحاولون تبرئة مذهبهم من هذا القول في الوقت نفسه يضللون القارئ بشبه وافتراءات يزعمون أنها أدلة من طريق السنة توحي بالتحريف، وأنها تشاكل ما جاء في كتبهم. وهذا مسلك غريب، وهو شاهد على عدم نقاوة أصحاب هذا الأسلوب من لوثة ذلك الاعتقاد. طبعا قضية القرآن نفس القضايا دي سنناقشها كده واحدة واحدة ونشوف ضلال الشيعة فيها ومسالكهم في هذه الأبواب. ومن أصول أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله وأعلن ذلك بين المسلمين، ولم يسر لأحد بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه. قال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقد أكمل الله سبحانه وتعالى للأمة الدين، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بعلم من الشريعة من دون الآخرين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالآية تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو لطائفة منهم ولو كانوا أهل بيته رضي الله عنه. وقد جاء في البخاري عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ يعني هل الرسول عليه السلام خص أهل البيت بشيء من العلم لم يعلمه باقي الأمة؟ هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وفي رواية ما ليس عند الناس. فقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني التفسير آية وفهم يفتح الله على إنسان به، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على البيضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. وقال عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا في البخاري. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كله وبين جميعه كما أمره الله تعالى. وقال أيضا: والدين قد تم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. وقال: ولا سر في الدين عند أحد. هذا كلام الإمام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى. ولا سر في الدين عند أحد، مفيش في الشريعة أي أسرار على الإطلاق. أو أن الرسول يعلم علي بن أبي طالب أو أحد أهل بيت شيئا لم يعلمه الباقين، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن حزم: ولا سر في الدين عند أحد. وذكر أدلة ذلك من كتاب الله، وقد مضى ذكر بعضها. ويقول الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الأصل، أي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للدين وأصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. وخالف في هذا الأصل العظيم والخطير الرافضة فيما ذهبوا إليه من القول بإيداع الشريعة أو خزن العلم عند الأئمة. يعني عندهم هذه النظرية الخرافية أن هناك شيء من العلم مخزون عند الأئمة، الأئمة يتلقونه واحد عن الآخر، وهذا العلم مخزون عنده، يعني إيه؟ خفي وسر غير الله. وهذا الاعتقاد هو من أسس مذهبهم الضال ومن ضروراته. ومن أصول أهل السنة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم وترك الخوض فيما شجر بينهم. والصحابي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا هو التعريف يعني المختار عند المحققين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا متفق عليه. ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم رضي الله عنه، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس وغيره من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا هو كان بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي حيث الترتيب، فبعد أن اتفقوا على تقديم أبو بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تخديم عثمان رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، مسألة ترتيبهم نحن الإيه في الخلافة، لكن ترتيبهم من حيث الفضل في اختلاف هل عثمان أو علي. استقر كلام أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وأن الأمر في ذلك هو كالترتيب، يعني ترتيبهم بالفضل كترتيبهم في الخلافة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والبصرة والكوفة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات وكلهم متوافرون في 46 سنة، فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، ومنها ما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينهون عن البدع ويحبون ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم، قال في ضمن المسائل، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، ثم العشرة، يعني بقية العشرة طبعا، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم. وقال أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. ونصوص أئمة السنة في هذا الباب كثيرة جدا، وقد ذهب أهل السنة إلى هذا المذهب استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضاء عن جملتهم، وتواترت السنة على الثناء على مجموعهم، كما شهدت لكثير من أحدهم على وجه التخصيص بالعدالة والفضل. يعني في فضائل الصحابة ما فيش صحابي نقول إنه ليس له فضيلة، لكن ممكن أن نقول لم يثبت في فضله بخصوصه شيء، لكن هل هذا ينفي عنه الفضيلة العامة؟ لا، يعني كل نص في مدح للصحابة فأي صحابي داخل فيه فهو له فضيلة، زي القرآن الكريم لما تقرأ حرفا من كتاب الله فلك بكل حرف إيه 10 حسنات، إذن كل حرف أو لفظ من القرآن الكريم له فضل وله ثواب، وإن كان قد ثبت لبعض السور وبعض الآيات فضل خاص به فلا تعارض. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة قبل أن يخلق، وورد ذكرهم في التوراة، توراة موسى عليه السلام، وفيها الثناء على الصحابة. ومثلهم في الإنجيل أيضا ورد ذكرهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا منهم هنا بيانية وليست تبعيضية. وقال جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من 1400 بايعوه لما صده المشركون عن العمرة، وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وحكم الله سبحانه وتعالى لمن وعد بالحسنى بقوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إلى غير ذلك من الآيات. يقول ابن حزم: فجاء النص أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وعده الله تعالى الحسنى، وقد قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وصح بالنص أن كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر، وليس المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث من طريق السنة فهي كثيرة، ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، جمع أمين وهو الحافظ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا الحديث رواه مسلم، لكن أنا أستشكر هو كلمة كان على حراء، أنا أحفظ أنه كان على جبل أحد. على أي الأحوال، الأحاديث في هذا كثيرة وليس هذا مقام التفصيل فيها، فعلى محبة الصحابة والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم إجماع جميع أهل السنة والجماعة. ثم انظر إلى قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم. لكن كما يرى الإمام أبو زرعة أن للذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية معينة، فيقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا هو هدف الطعن، لأن هؤلاء حملة الشريعة وهم شهود الشريعة. من الذي نقل القرآن نقل السنة؟ الصحابة. فالطعن في الشاهد طعن في شهادته، فهم شهدوا بهم الذين نقلوا إلينا الإسلام، فالطعن فيهم طعن في الإسلام. أما المسألة الرابعة فهي اعتقاد أهل السنة في أهل البيت. يبين أولا المراد بأهل البيت فيذكر حديث مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وذكر الحديث وفيه: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصيف ابن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ يعني بيخاطب زيد بن أرقم. أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني من حرمت عليهم إيه؟ الصدقة. طبعا المقصود من العبارة دي أنه بيقول له: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بأن يكونوا من أهل البيت، هذا معنى الكلام. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وهذا في مسلم. هذا يدل على دخول أقاربه وزوجاته في مفهوم أهل البيت. وروى مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فذكر الحديث وفيه فقال لنا: إنما هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري. فهذا يدل على دخول قرابته في مدلول الآل، لأن هؤلاء من أقاربه عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب بن ربيعة والفضل ابن العباس، فهؤلاء أيضا من أهل بيته. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فهذه تفسر تلك، وإذن أزواج وذريته من أهل إيه؟ من أهل بيته. فإذا آل محمد عليه الصلاة والسلام تشمل إيه؟ أزواجه وذريته. مما يدل على دخول أزواجه في أهل بيته عليه السلام قوله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. ولهذا قال ابن كثير الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال بدخولهن في ذلك جمع كبير من المفسرين وغيرهم. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل. المرط هو الكساء، والمرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله في هذا الكساء فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال القرطبي: فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج. فعلى هذا تشمل الآية الزوجات وأصحاب الكساء، فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله. وبهذا قال جماعة من المحققين كالقرطبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم. فعلى هذا يشمل مفهوم أهل البيت ذريته صلى الله عليه وسلم وأقاربه ممن تحرم عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا بعض أهل العلم قالوا إن المراد بأهل البيت أتباعه صلى الله عليه وسلم أو الأتقياء من أمته، وهذا الكلام يعني مردود، لأن الرسول عليه السلام حدد أهل البيت بأوصاف كحرمة الصدقة عليهم وغيرها، وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة، يعني أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. هذا يدل أنهم إيه؟ طائفة من المسلمين وليسوا كل الأمة. بهذا المفهوم الواسع الرحم لأهل البيت يأخذ أهل السنة ويفترقون عمن يحصر أهل البيت بسبعة كالإسماعيلية أو 12 كال12، ويتناول بعض الصلحاء من أهل البيت بالسب والذم واللعن بحجة أنهم تطاولوا على منصب الإمامة، ويعطي من يسميهم بالأئمة أوصافا تتجاوز بهم منزلة البشر إلى منزلة خالق البشر، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وأما معتقد أهل السنة في أهل البيت فهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ونحو ذلك مما صح من الأحاديث. يقول الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أيضا: أرقبوا محمدا في أهل بيته أو في أهل بيته. ويشرح الإمام عبد القاهر البغدادي نظرة أهل السنة إلى آحاد أهل البيت فيقول: وقالوا، يعني أهل السنة، وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا، وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال عنهم أو منهم إلى الاعتزال أو الرفض، ودون من انتسب إليهم وأسرف في عدوانه وظلمه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويعرفون لهم حقوقهن ويؤمنون بأنهن رضي الله عنهن أزواجه في الآخرة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرئات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر. وصلة المحبة والإخاء بين الآل والأصحاب ثابتة في اعتقاد أهل السنة، وقد نقلوا في دواوينهم الحديثية ثناء بعضهم على بعض ومحبة بعضهم لبعض، وخص بعضهم هذا الموضوع بتأليف خاص كالدارقطني له مخطوط اسمه فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض، كالدارقطني والشوكاني، وله أيضا رسالة مخطوطة إرشاد الغبي لمذهب أهل البيت في صحب النبي. ويمكن احنا درسنا رسالة، أيوة نعم، سميناها إيه؟ الصحابة وآل البيت رحماء بينهم، ليكون العنوان أوضح وأسهل ويوصل المقصود للناس. عمد العلماء إلى تخصيص هذا الموضوع بالتصنيف، لماذا؟ لمواجهة دسائس التفرقة بين الأمة التي حاولت افتعال فجوة وقطيعة بين الآل والأصحاب من أجل أن تبقى الفرقة والعداوة بين المسلمين. وأهل السنة في موقفهم السامي من القرابة والصحابة لا يخرجون في وصفهم للآل والصحب عن المشروع، فلا يغالون في أوصافهم ولا يعتقدون عصمتهم، والأحاديث الصحيحة في دواوين السنة شاهدة على هذا، ذلك بأن الرعيل الأول كانوا بشرا وليسوا ملائكة، فهم لم يتخلوا عن طبيعة البشر بما فيها من قوة وضعف، وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيئة لبني الإنسان في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. وأهل السنة وهم يحبون آل البيت ويتولونهم ويحبون الصحابة ويتولونهم، لا يعتقدون أن هذا الحب يسقط عنهم التكاليف الشرعية أو يكون هو السبب الوحيد المنجي في الآخرة. طبعا ده خلافا لضلال الشيعة، أن الشيعي والذي يحب آل البيت يعني إيه؟ نجا خلاص، حتى لو لم يعمل عملا صالحا أو فعل أي شيء فهذا سوف ينجي. فأهل السنة وهم يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحبون الصحابة رضي الله عنهم ويتولونهم، لا يعتقدون أن هذا الحب يسقط عنهم التكاليف الشرعية أو يكون هو السبب الوحيد المنجي في الآخرة. فالقرآن لم يربط النجاة والهلاك بحب فلان أو بغضه، بل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه ولو أحب من أحب من أهل البيت أو الصحابة. قال شيخ الإسلام وهو يكتب في إبطال حديث موضوع نصه حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. فشيخ الإسلام كان بيبطل هذا الحديث وبين أنه موضوع، وقال في أثناء كلامه هذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ندلف إلى العقيدة الخامسة من أصول أهل السنة التي هي مجمع عليها والتي شذ فيها وخالف فيها الرافضة، وهي لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد أهل السنة ألا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله ورسله السابقين. يقول شيخ الإسلام فإنهم يعني أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وغيره. ومتفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين. يعني الرسول عليه السلام سهى في الصلاة لكي يشرع الأمة كيف يكون التصرف إذا سهى الإمام في صلاته. إذن لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ولا مشرع بعده عليه الصلاة والسلام. فلا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. فالوحي قد انقطع منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة قد قامت على الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن اتباع من سواه. يقول سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مش بعد الأئمة، بعد الإيه؟ الرسل. ولم يقل عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الأئمة كما يدعي الروافض، وإنما الحجة هي في الإيه؟ في الرسل، بعد الرسل. وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل كالأئمة. فلا عصمة ولا طاعة مطلقة ولا تشريع لغيره صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يرى أهل السنة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. واضح؟ يعني دي مسألة أخرى، لا عصمة لأحد شخص فرض يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في عصمة لإجماع هذه الأمة، الأمة في إجماعها إذا ثبت الإجماع تكون معصومة من الخطأ. فانتبهوا لكلمة لا عصمة لأحد، لا تعارض بينها وبين القول بعصمة مجموع الأمة كما سيبين هنا. يقول ولكن يرى أهل السنة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال، وأنها معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها عن أن تضل جميعا. وسبق أن ذكرنا الإجماع يكون على نص، واضح؟ وهذا يخالف تماما من يوجب عصمة واحد من المسلمين ويجوز على مجموع المسلمين إذا لم يكن فيهم معصوم الخطأ. يبقى في فريقان ضل في هذه المسألة. قول من قال إن هناك واحدة من المسلمين بعد رسول الله عليه السلام، واحد من المسلمين بعد رسول الله ممكن أن يكون معصوم، زي قولهم في الإيه؟ في أئمته الاثنى عشر أنهم معصومون. فهذا إيه؟ أول مظهر من مظاهر الحرارة. في نفس الوقت هو يجوز على أمة المسلمين في إجماعها الخطأ إذا لم يكن فيهم معصوم، وده اختلاف مفهوم الإجماع عند أهل السنة وبين عند هؤلاء الروافض الضالين. يقول ولكن يرى أهل السنة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وأنها معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم عن أن تضل جميعا. ممكن بعض الأمة تضل لكن الأمة جميعا تضل. وهذا يخالف تماما من يوجب عصمة واحد من المسلمين ويجوز على مجموع المسلمين إذا لم يكن فيهم معصوم الخطأ. فالأمة محفوظة من الضلال العام الشامل كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي لفظ ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ثم تأمل كيف قرن الله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ودي مهمة جدا، ولذلك استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، شوف اللي بعدها، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فذا يدل على أن سبيل المؤمنين عند اتفاقهم هو من الهدى ومع ذا من الضلال. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاءت نصوص تأمر بالجماعة وتحذر من مفارقتها كقول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي بعض الأحاديث لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وهذا الحديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، منها مثلا إن الله أجاركم من ثلاث خلال، ومنها وألا تجتمعوا على ضلالة، وهذا رواه أبو داود وفي سنده انقطاع، وقال الحافظ في موضع آخر إسناده حسن. وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. قال الحافظ رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسمى. وروى الترمذي عن ابن عمر إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا الحديث فيه أيضا يعني كلام. ورواه ابن ماجه بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، ورمز له السيوطي بالصحة. يقول هذا وهناك مسائل أخرى في اعتقاد أهل السنة الذي شذت عنه الشيعة. يقول نكتفي بالإشارة إليها دون التفصيل، مسائل أخرى شذة، لكن طبعا خمس مسائل الأولى هذه هي الأهم والأخطر. يعني يقول أهل السنة إن أصول أحكام الشريعة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال عبد القاهر البغدادي إنهم أكفروا من لم يرى إجماع الصحابة حجة. ويرى أهل السنة أن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام، خلافا للروافض الذين جعلوا علامة الإمام عندهم صدور المعجزة منه، لأن الإمامة عندهم كالنبوة. ومن اعتقاد أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويؤمنون بعلم الله المطلق وأنه عالم الغيب والشهادة ويعلم السر وأخفى وهو بكل شيء عليم. وضللوا الروافض في نسبتهم إلى الله عز وجل البداء، البداء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. البداء يعني يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه بعدما يحكم بشيء معين فإنه يبدو له، يبدو له البداء بمعنى إيه يغير، هذه تقال في حق البشر بدلي يعني غيرت رأيي، فهم والعياذ بالله ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من ضلالتهم أيضا القول بالبداء. وسوف نوضح تفاصيل ليهم ما اخترعوا عقيدة البداء هذه. ومما يقوله أهل السنة إن ما اختاره المسلمون من الأئمة الذين مضوا وعقدت لهم الإمامة كانوا أئمة خلافا لمن حصرهم بعدد معين وأبطل إمامة من سواهم. وطبعا هذا من مباحث الإمامة التي جعلها الشيعة من أصول دينهم. وقد نبه طائفة من أهل العلم لأن مسألة الإمامة ليست من أصول الدين عند أهل السنة، وإنما بحثها أهل السنة في مبحث الاعتقاد لأن أهل البدعة جعلوها من أصول دينهم وخالفوا فيها ما تواتر من النصوص الشرعية كما ذكرنا ذلك من قبل. ومما يعتقده أهل السنة أن من أصول السنة لزوم الجماعة وترك الشذوذ والفرقة استجابة لأمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولما جاء من الأحاديث التي تأمر بالتزام الجماعة وتنهى عن الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا رواه الترمذي. قال حديث حسن صحيح غريب. أما الذي رواه البخاري فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ومن أصول أهل السنة أن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، لا يقتلهما شيء ولا ينقضهما. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. ومن اعتقاد أهل السنة أنه لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم القيامة، فلا يرجع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إلا يوم القيامة إذا بعث الله المؤمنين والكافرين للحساب والجزاء. هذا إجماع جميع أهل الإسلام قبل حدوث الروافض، لأن الروافض عندهم إن إيه؟ كأن في يوم قيامة قبل يوم القيامة بيسبون إيه؟ الرجعة. الرجعة والخرافات بقى وأساطير يعني مضحكة، أساطير طويلة عريضة، في إن الإمام المهدي هيجيب عائشة وخرج من قبرها وبكر عمر، كل حاكم تولى الإمامة من دون علي يعني يؤتى به ويعذب، ويجيبوا خرافات وقصص عجيبة جدا في هذا الوهم الخرافة. هذه أهم المسائل التي يأخذ بها أهل السنة وفي عقائد الشيعة ودواوينها ما يخالفها كما تقوله مصادر أهل السنة، وسنرى مصداق ذلك أو غيره في مبحث الشيعة وعقائدهم. وهذه المسائل منها ما يدخل في أصول الإيمان عند أهل السنة كما جاءت في حديث جبريل وغيره، ومنها ما يدخل فيما تواترت به السنة وخالفه أهل البدع من المسائل الفروع أو العمليات. ذلك أن الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، ولهذا نرى أهل السنة يبحثون في كتب العقيدة ما خالف فيه أهل البدع مما جاءت به السنة الصحيحة وإن كان من قضايا الفروع. وقد نبه بعض الأئمة إلى أن مسألة التفرقة بين الأصول والفروع لم تكن في عصر السلف، وأنها غير منضبطة بحد محدود، كما قد نبه بعض أهل السنة إلى أنه يوجد ما هو من أصول الدين عند الشيعة وليس كذلك عند أهل السنة كمسألة الإمامة وغيرها. هذا وسنرى إن شاء الله تعالى في دراسة الشيعة ما تقوله كتب الشيعة نفسها، وهل هذا نتقدم من إشارة إلى خلافهم في هذه الأصول، هل هو افتراء عليهم وظلم لهم، أم أن كتبهم تنضح به وبأضعافه من الضلال المبين. وسنرى في دراسة الشيعة ما تقوله كتب الشيعة نفسها، وهل هذا الشذوذ موجود فيها أو أكثر منه، أو لا يوجد من ذلك شيء لهم، وهل أهل السنة يظلمونهم أو أن ما قالوه فيهم هو دون ما هم عليه من غلو بعد انتشار كتبهم في هذا العصر. فكما ذكرنا نحن في حاجة إلى التوعية بخطر الشيعة، خطر الشيعة على الإسلام في هذا العصر خطر شديد جدا، وإن شاء الله خلال هذه الدراسة لأننا هنعمل حواشي كتير نخرج عن الكتاب الأصلي إلى بعض القضايا للتوضيح، لأننا نعيش في محنة الآن، يعني نحن في محنة شديدة، يعني يكفي مأساة العراق الآن، يعني خلاص كادت تكون زي مأساة فلسطين. الآن في عملية مذابح تجرى لعلماء أهل السنة غير العوام طبعا كمان، يعني في العراق في خلال الأسبوع قبل الماضي قتل في أسبوع واحد فقط 11 عالما من كبار علماء أهل السنة والجماعة في العراق، علماء كبار محققون ناس أفاضل، 11 عالم يستهدفون الآن العلماء ويقتلونهم. الرعب والفزع يسيطر على أهل السنة هناك، يعني حتى أن بعض الشباب هرب من العراق إلى خارجها بأولاده وأهله، وهرب لأنه يقول لو أريد أن أعيش في العراق لابد أن أحلق اللحية ولا أصلي جماعة ولا أزهر أنا ولا زوجتي أي مظهر مظاهر الالتزام، وإلا مصيره القتل. يعني حتى واحد من الإخوة بيقول لي لما نسمع أن واحد من إخواننا الشباب العراق السني اللي قبض عليه الأمريكان بنكون في غاية السعادة، نحمد الله أنه هو مأسور لدى الأمريكان، لكن لو كان في يد الشيعة سوف يجدونه مقتولا بعد قليل. فالشيعة عدو لدود وعدو خطير، يعني ينبغي أن يكون هناك يعني تطبيق لمبدأ اعرف عدوك، وكما سترون الكلام ليس يلقى على عواهنه بدون أدلة أو أسانيد، ولكن أمامنا الآن أسانيد الكتب كما سنرى، وأمامنا أسانيد الواقع سواء الواقع التاريخي في الماضي البعيد أو في العصر الحديث. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان هذه الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49-47652، وتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.